اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيم، سمع حاضر وجواب عتيم. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. انتبه لظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية أطراء لمستمعينا الكرام في كل مكان. تعد آلام الظهر إحدى المشكلات الصحية التي كثيرا ما تصيب الناس، خاصة مع الاستخدام المتزايد للكمبيوترات وقلة الحركة وغيرها. فكيف يمكن علاج آلام الظهر منزليا؟ فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يؤكد الأطباء أن تحميل العضلات في منطقة الحوض يعرقل عمل مفاصل الفقرات الحوضية، وهو الأمر الذي يسبب آلاما حادة في منطقة أسفل الظهر، ويمكن أن تسهم حقن التهدئة في التخفيف من حدة الألم، إلا أنها لا تساعد على الشفاء. ومن أجل الشفاء يقدم الأطباء مجموعة من النصائح التي تتضمن تمارين رياضية للشفاء من آلام الظهر، ومنها أولا أعمال المنزل. ربما يكون القيام بالأعمال المنزلية أمراً مرهقاً لدى البعض، وذلك بسبب الآلام التي قد تسببها هذه الأعمال أحياناً ويصعب تحملها، خاصة لمن يعاني من هذه الآلام. ويمكن القول إنها تشل حركة الجسم بأكمله، إذ تبدأ في منطقة الفقرات القطنية وتنتشر في كامل منطقة الظهر لتصل إلى السيقان، الأمر الذي يدفع البعض لتزريق الحقن المهدئة التي تساعد على تخفيف الآلام لفترة قصيرة دون أن تتمكن من علاجه. ولكن ثبت أن القيام ببعض الأعمال المنزلية بصورة منتظمة وصحيحة وغسل الصحون ونشر الملابس في الهواء الطلق من الأمور التي تخفف من آلام الظهر. أيها الكرام، ثانياً الحذر من تيارات الهواء والبرودة. بعد التأكد من عدم وجود انزلاق غضروفي أو غيره من أمراض العمود الفقري، أو يتم فحص قوة العضلات وردود فعلها، وعند الشعور ببعض الآلام، يكون العلاج المنزلي من خلال الحرارة كالاستلقاء في ماء ساخن في حوض الاستحمام مثلاً. فالبرودة وتيارات الهواء تزيد من آلام أسفل الظهر، لذا يفضل في أيام البرد التحرز منه في لبس الحزام الصوفي والأجربة السميكة. مستمعينا الكرام، من الأمور المستحسنة للمحافظة على سلامة الظهر، ثالثاً الاعتدال في الحركة التي تدعم الشفاء الذاتي، مع الاستفادة من بعض التكنولوجيات الحديثة للمكنسة الكهربائية والغسالة كي لا تتعرض ربة البيت خاصة لآلام الظهر. رابعاً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناسق وحسب اللياقة البدنية للفرد، وأفضل التمارين الرياضية لمحاربة آلام الظهر والحفاظ على مرونة المفاصل وخاصة مفاصل الركبة هو المشي والسير الصحي في الهواء النقي. أيها الكرام، أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في الحادي عشر من شهر آذر عام 1300 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1921 ميلادي، استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي، العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. وقد تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919 وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في بادئ الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة والقوات السوفيتية والقوات البريطانية من جهة أخرى وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى، فعمد عملاء النظام إلى قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، فاستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمة الله عليه. في 26 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة ولد في مدينة مرو الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير أبو علي الحسن بن علي بن محمد القطان المعروف بعين الزمان المروزي. وكانت مرو آنذاك تابعة لمنطقة خراسان، واليوم تعتبر ضمن الأراضي التركمانستانية. وقد كان المروزي من كبار الأطباء وعلماء الرياضيات والفلسفة والأدب، واشتغل طبيبا في مدينته، وتخرج على يديه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الرياضيات. ومن أهم مؤلفاته الدوحة في الأنساب ورسائل في الطب، كما صنف بالفارسية كيهان شناخت في علم الهيئة. وأخيرا توفي المروزي عام 548 للهجرة. وأخيرا وفي 26 من ربيع الثاني عام 1363 للهجرة، توفي في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الفقيه والحكيم والأديب الإيراني الكبير آغا نجفي القوتشاني. وقد درس القوتشاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية. وبعد أن بلغ درجة الاجتهاد رجع آغا نجفي القوتشاني إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وإلى جانب التدريس كانت للقوتشاني نشاطات سياسية، إذ لعب دورا بارزا في الثورة الدستورية في إيران، وتطرق إلى تلك المرحلة من حياته السياسية في كتابه سياحة الشرق. كما ترك القوتشاني مجموعة من المؤلفات، منها سياحة غرب وعذر أقبح من الخطيئة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين.
نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟
إن شاء الله دائما تكونون بخير.
هل تعرفون ما ترجمة كيف حالكم باللغة الفارسية؟
إنها تعني حال شما چطوره،
يعني كيف حالكم؟
طيب والآن أخبرونا ما ترجمتها باللغة الإنجليزية؟
أجل، إنها تعني How are you؟
ما شاء الله ما شاء الله، أنتم أولاد وبنات شطار جدا جدا جدا.
ومن الجميل جدا أحبتنا أن نسعى لتعلم لغة أخرى غير لغتنا الأم.
طيب ما هي لغتنا الأم؟
لغتنا الأم اللغة العربية.
نعم أحسنت يا حنان، لأننا تعلمنا هذه اللغة من أمنا الحنونة،
هي تكلمت معنا منذ عهد الطفولة، وقد تعلمنا منها هذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة أيضا.
نعم أكيد، لكن أحبتنا علينا أن نسعى لتعلم لغات أخرى أيضا. هل تعلمون لماذا؟
اليوم نريد أن نتحدث معكم حول فوائد هذا الأمر.
حلوين، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج
وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون كما حدثناكم قبل قليل عن موضوع دائما يشكو منه الأطفال، خصوصا في السنين الأولى من المدرسة.
هذا الموضوع هو أعظم رغبة البعض في تعلم لغة جديدة إضافة إلى لغة الأم، وهي لغتنا العربية.
طيب أحبائنا الأطفال، إن تعلم لغة جديدة ستنفعنا وتفيدنا في حياتنا في المستقبل إن شاء الله.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم لما عاد الأب من عمله، جلس واحتضن ابنه أحمد وابنته فاطمة وقال لهما:
يا أولادي.
نعم يا بابا.
بعد أسبوع تصادف عطلة نصف السنة الدراسية لكما، صحيح؟
نعم يا بابا، هذا صحيح.
لذلك قررت أن أخذكما خلال العطلة في سفرة سياحية جميلة إلى إحدى الدول الأوروبية.
حقا يا أبي؟
صحيح ما تقوله يا أبي.
نعم أنا لا أمزح معكما.
رائع يا بابا، هذا رائع.
نعم إنه رائع، سوف ألتقط صورا كثيرة هناك.
أنا أيضا سوف ألتقط صورا كثيرة يا بنيتي يا فاطمة.
إذن علينا أن نستعد لهذه السفرة منذ الآن.
وكيف يا بنيتي؟
يا أبي، لدينا امتحان في 3 دروس في المدرسة، يجب أن ننجح بها حتى نستطيع أن نسافر.
تقصدين حتى لا تنشغلي بالقراءة لو رسبتي في أحد الدروس يا فاطمة؟
هذا صحيح يا أبي، يجب أن أنجح في كل الدروس حتى لا أضطر إلى البقاء للقراءة من جديد.
نعم هذا صحيح.
إذن عليكم يا أولادي أن تحضر دروسكما جيدا وتستعد للامتحانات. بشكل جيد، لا تنسوا ذلك.
نعم يا
حتى عندما نسافر لا تكون هناك مشكلة لدينا يا أولادي.
وهو كذلك يا أبي.
وهو كذلك يا أبي.
بالمناسبة يا أولاد، أين أمكما؟ ها؟
أنا هنا. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا أمي.
عن ماذا تتحدثون؟ ها؟
شيء سوف تفرحين أنت أيضا كثيرا يا أمي عندما تسمعين به.
أفرح له؟ وما هو يا فاطمة؟
قرر أبي أن يأخذنا في العطلة المدرسية في سفرة سياحية إلى إحدى الدول الأوروبية.
صحيح يا أبا أحمد؟
نعم هذا صحيح يا أمي.
حقا ما يقوله الأولاد يا أبا أحمد. ها؟
نعم يا أم أحمد صحيح.
إذن يجب أن نتهيأ لذلك منذ الآن.
وأنت ماذا لديك؟ هل عندك امتحانات أيضا؟
أحبائي، وهكذا راح أحمد وأخته فاطمة يقرآن ويقرآن دروسهما من أجل أن يستعدا جيدا للامتحانات، وكانت فاطمة قد استعدت جيدا. أما أحمد فقد كانت لديه مشكلة واحدة فقط، هي درس الإنجليزي. نعم، درس الإنجليزي. لم يكن أحمد يحب هذا الدرس أبدا، ولذلك لم يكن يحصل على درجات جيدة فيه، بل في كثير من الأحيان كانت درجاته في درس الإنجليزي درجات فاشلة.
أبي.
نعم يا أحمد.
في كل مرة مثل ما تعلم لا أستطيع أن أنجح في درسي اللغة الإنجليزية.
ولماذا يا أحمد؟ ألم أطلب منك أن تقرأ كثيرا هذا الدرس؟
في الحقيقة لا أجد رغبة في تعلم اللغة الإنجليزية أبدا.
ولماذا يا بني؟
لا أعرف، أنا جيد في كل الدروس ولكن اللغة الإنجليزية لا أحبها.
أنت مخطئ يا بني، يجب أن تحب هذا الدرس.
ولكن ما هي الفائدة من هذه اللغة يا بابا؟
يا أحمد يجب أن تتعلم في حياتك لغة أخرى بالإضافة إلى لغتك الأم.
أنا مستعد أن أتعلم أي شيء إلا اللغة الإنجليزية.
لا يا أحمد يا ولدي، لا تقل هذا. يجب أن تتعلم لغة جديدة سوف تنفعك كثيرا في حياتك.
وكيف يا أبي؟ قل لي وكيف.
اسمع يا ولدي، اللغة الجديدة لها فوائد عديدة، فهي تعطيك شخصية جديدة لك.
تعطيني شخصية جديدة؟
نعم.
وكيف ذلك؟
بالإضافة إلى ذلك، إن اللغة الجديدة يا ولدي لو تعلمتها جيدا فسوف تزيد الثقة بنفسك أكثر.
وكيف ذلك يا أبي؟
اسمع يا ولدي، انظر الآن، نحن على وشك السفر في الأسبوع القادم، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
هناك في بلاد الغرب لا يتكلمون لغتنا، صحيح؟
نعم هذا أيضا صحيح.
إذن هناك في بلاد الغرب لو احتجنا إلى شيء أو وقعنا في ورطة لا سامح الله، أو فقدنا عنوان الفندق أو أي شيء آخر، فكيف سنخاطب هؤلاء الناس يا ولدي؟
طبعا يجب أن نخاطبهم بلغاتهم.
أحسنت يا بني.
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟ أقصد فوائد في تعلم لغة جديدة.
نعم يا بني، هناك فوائد كثيرة. مثلا عندما تتعلم لغة جديدة وتستطيع أن تتحدث بها مع الآخرين سوف تستطيع أن تتفاهم بشكل أسرع معهم يا بني.
ماذا تقصد يا أبي؟ ماذا؟
اسمع يا بني، ربما في يوم يكون هناك زائر قد جاء من الخارج وأراد أن يسكن هنا في بلدك.
طيب.
وهو لا يعرف لغة أخرى غير لغته.
وما العمل في هذه الحالة يا بابا؟ لماذا لم يتعلم هو لغة بلدها؟
لا فرق في هذه الحالة يا بني، إذا كان هو قد تعلم لغة بلدك أو إذا كنت أنت قد تعلمت لغة بلده. المهم أن تستطيع أنت وهو التفاهم فيما بينكما.
نعم هذا صحيح يا والدي.
أحسنت يا بني أحسنت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فاطمة.
وعليك السلام يا فاطمة.
أبي
نعم.
أحمد لا يحب اللغة الإنجليزية وأنا أعرف لماذا.
لماذا يا بنيتي؟
أنا مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية قبل أن أدخل المدرسة، صحيح يا أبي؟
نعم هذا صحيح صحيح.
كانت ماما تحاول دائما أن تعلمني الحروف الإنجليزية وفعلا تعلمتها.
وبعد أن دخلت المدرسة يا فاطمة كنت تعرفين اللغة قبل أن تعلمك المعلمة؟
نعم، ولذلك فأنا الآن أشطر طالبة في درس اللغة الإنجليزية.
حقا يا فاطمة.
نعم هذا صحيح.
وبكل تأكيد إنك الآن تحبين أن تتكلمي باللغة الإنجليزية لو سافرت إلى خارج البلد.
بكل تأكيد يا أبي، عندما سأسافر معك سوف أستطيع أن أتكلم بالإنجليزية وسوف أتعلم من سفري كثير.
هذا جيد يا فاطمة. وأنت
يعني
يا أحمد
فاطمة يمكنك لو سافرنا أن تتكلمي مع الأجانب بلغتهم.
حسنا سوف أحاول أن أكلمهم بلغتهم حتى يعرفوا أنني ذكية وشاطرة في المدرسة.
ماذا قلت الآن يا أحمد يا ولدي؟
ماذا؟
ماذا تقول الآن بشأن تعلم اللغة الإنجليزية يا بني؟
سوف أقرأ منذ اليوم كثيرا حتى أتعلم مثل فاطمة يا بابا.
وأنا سوف أساعدك يا أحمد.
وفي السفرة المقبلة يا ولدي سوف تتكلم باللغة الإنجليزية مثل فاطمة وتتفاهم مع الناس الآخرين في الخارج يا ولدي.
بكل تأكيد يا أبي.
يبدو أن أحمد أصبح يحب تعلم اللغة الإنجليزية.
نعم لقد كنت مخطئا في هذا الأمر، سوف أتعلم اللغة وأقرأ كثيرا وكثيرا حتى أصبح مثلك يا فاطمة.
أحسنت يا ولدي أحسنت أحسنت.
وأنتم يا أحباء الحلوين يجب أن تتعلموا لغة جديدة أخرى بالإضافة إلى لغة الأم، فتعلموا لغة جديدة هي تفوقكم في الدروس وقدرتكم على النجاح. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله رفعت العلم. بسم الله حملت القيم. بسم الله رفعت العلم. بسم الله حملت القيم. قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله. حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله رفعت العلم. بسم الله حملت القيم. بسم الله رفعت العلم. بسم الله حملت ذات القيمة قولوا معنا بسم الله بسم الله. فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلبي يا طوع بناني فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلبي يا طوع بناني. لا تكتب غير الإحسان لا تكتب غير الإحسان واصبح في حب الأوطان قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله. رفعت العلم بسم الله. حملت القيم بسم الله. رفعت العلم بسم الله. حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله. يا قلما خط الأفكار يا قلما كلب البل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كلب البل طار يا قلما يرسم أشجار يا قلما يرسم أشجار يا قلما خط الأشعار قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله. رفعت العلم بسم الله. حملت القيم بسم الله. رفعت العلم بسم الله.
أيها الأحبة، إن تعلم اللغات المختلفة تساعدنا على الحصول على المعلومة بشكل أكبر وأدق وأوسع.
نعم يا أصدقاء، خاصة مع تطور العلم بشكل كبير، بحيث أصبح العلم لا يقتصر على أصحاب لغة معينة،
بل اليوم نجد الكثير من الدول في العالم أصبح فيها تطور علمي.
نعم يا حنان، لكن كيف لنا أن نتواصل معهم ونفهم وندرك التطور العلمي لديهم
ونحن لا نعرف ولا نفهم لغتهم؟
إذن أحبتي، إن تعلم لغة أخرى تساعد على فهم وإدراك التطورات العلمية والثقافية لسائر البلدان.
فإذا أردنا أن نكون في المستقبل من العلماء، إذن علينا من الآن أن نبدأ بتعلم لغة أجنبية أخرى، ونؤكد من الآن فصاعدا.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
كل إنسان عندما يولد يتكلم لغة الأبوين، وباعتباري أنا عراقية فلغة الأم هي العربية، ولكن تعلم لغة ثانية وخاصة في وقتنا الحاضر أصبح ضروريا. أولا، هذا دليل على ثقافة الإنسان، وثانيا دليل على انفتاح المسلمين، وإسلامنا الحديث هو الذي يعلمنا العلم والثقافة. الذي يتكلم بلغة ثانية غير لغته الأصلية يعتبر نوع من ثقافة، وأنا من أسرة متعلمة ووالدي يعرفان أكثر من لغة، وهذا الشيء شجعني لكي أتعلم لغة الإنجليزية بجانب العربية والفارسية. وسبب اختياري للغة الإنجليزية إنها لغة عالمية، وثانيا نحن المسلمون الآن نتعرض لهجوم ثقافي من قبل الغرب، ويتهموننا بالإرهاب والقتل. فأنا عندما أتعلم الإنجليزية أستطيع أن أشرح لهم وأوضح حقيقة الإسلام، إنه دين المسامح والسلام، وأدفع عنه الشبهات.
وهناك مقولة تقول: من تعلم لغة قوم أمن شره، فتعلم اللغة الثانية تحفظنا من شر الأعداء. سارة عاطف من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتي تحدثنا كما سبق وأن أكدنا أن من الأفضل تعلم اللغة منذ الصغر. لعلكم سمعتم الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني إذا تعلمنا علما في الصغر فهو مثل النقش أو الحفر الذي يكون على الحجر.
أكيد يا حنان، ويعني ذلك أن ذلك لا يتم نسيانه أبدا، بالإضافة إلى التجارب العديدة التي أثبتت أن تعلم لغة أجنبية منذ الصغر وبالتحديد في العمر ما بين 4 إلى 5 سنوات يفيد الطفل في القراءة والكتابة بلغته الأولى.
كما أن هناك دلائل على أن تعلم اللغات في أعمار مبكرة يسهم في تطور ذكائنا وفهمنا، وأيضا يسبب هذا الأمر تطوير النتائج الدراسية.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأب لابنه: بني، إذا رسبت في الامتحان فلا تخبر أحدا بذلك. فأجابه الولد:
أجل يا أبا، فقد أكدت على الجميع أن لا يخبر أحدا بذلك.
سأل المراسل: لماذا تستحم قبل أن تدخل إلى المباراة؟ أجاب اللاعب: لأني أريد أن أسدد رمية نظيفة.
أحبتنا، إذا بدأنا من اليوم تعلم لغة أخرى مثل اللغة الإنجليزية فسنحصل على النتائج والفوائد التالية.
نعم. أولا، التعلم بصفة عامة جيد لتنشيط أداء الدماغ.
نعم.
وأيضا تعلم اللغات له تأثيرات إضافية إيجابية مهمة.
ثانيا، إن تعلم لغات جديدة يعمق فهمنا ويقوي ارتباطنا بلغتنا الأم ويدفعنا إلى تغيير نظرتنا حول اللغات الأخرى.
وثالثا، إذا سافرنا إلى بلد آخر نستطيع التواصل والتحدث مع الآخرين وأن نشتري من بضائعهم ونتعرف عليهم. وأيضا من فوائد تعلم اللغة
هي أننا سنتمكن في المستقبل وعندما نكبر أن نحصل على عمل جيد، لأننا سنرتبط عدد أكبر من الناس ونتمكن من التواصل وفهم الآخرين.
طيب، كل هذه الفوائد نحصل عليها بأي وسيلة يا ترى؟
نعم يا حنان، أنا سأقول.
طيب،
إذا تعلمنا لغة أخرى بالإضافة إلى
لغتنا الأم بالطبع.
نعم،
أحسنتي.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أطول سلسلة جبلية تقع في المحيط الأطلسي؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأذن اليسرى تكون أقل سمعاً من الأذن اليمنى؟
هل تعلمون أن صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات؟
أهلاً مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
كان يا مكان في قديم الزمان، يحكى أن ملكا من الملوك أراد أن يبني مسجدا في مدينته، وأمر أن لا يشارك أحد في بناء هذا المسجد لا بالمال ولا بغيره، حيث يريد أن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد، وحذر وأنذر من أن يساعد أحد في ذلك. وفعلا تم البدء في بناء المسجد ووضع اسمه عليه.
وفي ليلة من الليالي رأى الملك في المنام كأن ملكا من الملائكة نزل من السماء، فمسح اسم الملك عن المسجد وكتب اسم امرأة. فلما استيقظ الملك من النوم استيقظ مفزوعا وأرسل جنوده ينظرون هل اسمه ما زال على المسجد أم لا، فذهبوا ورجعوا وقالوا نعم اسمك ما زال موجودا ومكتوبا على المسجد. وقالوا له أفراد حاشيته إنها كانت أحلاما أيها الملك.
نعم يا أحبتي، وفي الليلة الثانية رأى الملك نفس الرؤيا، رأى ملكا من الملائكة ينزل من السماء فيمسح اسم الملك عن المسجد ويكتب اسم امرأة عليه. في الصباح استيقظ الملك وأرسل جنوده من جديد ليتأكدوا هل ما زال اسمه موجودا على المسجد أم لا، فذهبوا ورجعوا وأخبروه أن اسمه ما زال موجودا على المسجد، فتعجب الملك وغضب.
وفي الليلة الثالثة تكررت الرؤيا، فلما قام الملك من النوم قام وقد حفظ اسم المرأة التي يكتب اسمها في منامه على المسجد، أمر بإحضار هذه المرأة، فحضرت وكانت امرأة عجوزا فقيرة ترتعش، فسألها هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته؟ قالت يا أيها الملك أنا امرأة عجوز وفقيرة وكبيرة في السن، وقد سمعتك تنهى عن أن يساعد أحد في بنائه، فلا يمكنني أن أعصيك. فقال لها أسألك بالله ماذا صنعت في بناء المسجد؟ قالت والله ما عملت شيئا قط في بناء هذا المسجد.
فكرت المرأة العجوز قليلا وقالت يا فخامة الملك، إنني مررت ذات يوم من جانب المسجد فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأخشاب وأدوات البناء للمسجد مربوطا بحبل إلى وتد في الأرض، وبالقرب منه سطل به ماء، كان هذا الحيوان يريد أن يقترب من الماء ليشرب فلا يستطيع بسبب الحبل والعطش، بلغ منه مبلغا شديدا، فقمت وقربت سطل الماء منه فشرب من الماء، هذا والله الذي صنعت.
فقال الملك عملت هذا لوجه الله فقبل الله منك، وأنا عملت عملي ليقال مسجد الملك فلم يقبل الله مني، فأمر الملك أن يكتب اسم المرأة العجوز على هذا المسجد.
أعزائنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
Thank you. نحن أولاد صغار الله ما بيحاسبنا نحن أولاد صغار شوفي يا لو كذبنا نحن أولاد صغار الله ما بيحاسبنا يا بابا أنا طفل صغير كذب الكذاب تصغيري ليش أنت زعلان كتير وعاملها قصة كبيري يا بابا أنا طفل صغير كذب الكذاب تصغيري ليش أنت زعلان كتير وعاملها قصة كبيري
بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر حقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته حيث أن الصلاة تمثل قربانا لكل تقي ومعراجا لكل مؤمن وإن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فينبغي على الإنسان أن يحقق هذا القرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يوجد هذا العروج كلما أمكنه إيجاده ولذلك تطالعنا الروايات بأن الله سبحانه وتعالى كان يحب للناس وللعبيد وللمؤمنين أن يكثروا من الصلاة حتى يعيشوا حالة من الذكر الدائم لله تبارك وتعالى وعدم الغفلة والنسيان، ولكن لأن الإنسان ضعيف يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا فقد خفف الله عنه، وهذا ما ترشد إليه الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، أنه قال الإمام سلام الله عليه، وهو لم ينقل أي إمام، وإنما قال عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به أمره ربه 50 صلاة في اليوم يعني، فمر على النبيين نبي النبي لا يسألونه عن شيء حتى انتهى إلى موسى بن عمران عليه السلام فقال بأي شيء أمرك ربك؟ فقال 50 صلاة، فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحط عنه 10، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى ابن عمران عليه السلام فقال بأي شيء أمرك ربك؟ فقال 40 صلاة، فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحط عنه 10، وهكذا لا يزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالنبيين ولا يسألونه عن شيء، ويمر بموسى فيقول له اسأل ربك التخفيف، إلى أن وصل إلى أن خففت، يعني في المرة الأخيرة قال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، يعني 10 صلوات، فإني جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم فلم يأخذوا به ولم يقروا عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه فخفف عنه فجعلها 5، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى عليه السلام فقال له بأي شيء أمرك ربك؟ فقال 5 صلوات، فقال اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستحيي أن أعود إلى ربي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين
فعلى ما الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده
ما شأنك
لك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده. إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي